الشريف الرابع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيقول الطحاوي إمام الطحاوي رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا إله غيره. يدخل في هذه الجملة التي قررها إمام الطحاوي رحمه الله أنواع التوحيد الثلاثة التي عرفت بالاستقراء والتتبع من النصوص الشرعية، المعروفة عند أهل العلم بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعرفنا أن توحيد الربوبية جحدته بعض الطوائف التي شذت عن المجموعة البشرية، وعرفنا أن توحيد الأسماء والصفات انحرفت فيه فرق المعطلة عن جادة الصواب، فلم يوحد الله في أسمائه وصفاته. وعرفنا أن فرق المعطلة ثلاث: فرقة الجهمية، وهي فرقة الجهمية، وفرقة المعتزلة، وفرقة الأشاعرة. وأن فرقة الجهمية هي أوغر الفرق في التعطيل، لأنهم ينفون أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. والجهمية هم الذين ينتسبون إلى جهم بن صفوان كما سبق، وهم والجهمية طائفتان: طائفة نفوا الأسماء والصفات ونفوا علو الرب، ويجمع هاتين الطائفتين جميعا نفي الأسماء والصفات ونفي العلو واستواء الرب سبحانه وتعالى على العرش، لكنهم طائفتان. الطائفة الأولى القدامى عبادهم وصوفيتهم، وهم الذين قالوا بالحلول والاتحاد والعياذ بالله، يعني قالوا بحلول الرب في جميع الأشياء أو باتحاده، أي أنه اتحد مع جميع الموجودات فصار الموجود شيئا واحدا كما سبق. من هؤلاء الاتحادية بل رئيسهم ابن عربي الطائي الذي تدرج في القول في الحلول والاتحاد، وسلك مسلك المنافقين الزنادقة، فزعم في أول الأمر أن النبوة كتبت لمحمد عليه الصلاة والسلام، ولكن الولاية لم تختم وختمت به هو، وادعى أنه خاتم الأولياء، وزعم أن الولاية أعظم درجة من النبوة، وأن الأنبياء مستفيدون من الولاية، وقال إن الولاية أعلى درجة، ثم يليها النبوة، ثم يليها الرسالة. هكذا زعم أن النبوة هناك ما هو أعلى منها وهي الولاية، فالولاية أعلى درجة وأعلى مرتبة، ثم يليها النبوة، ثم يليها الرسالة، آخر المراتب. ولهذا يقول: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة في برزخ، يعني في مكان متوسط، فويق الرسول ودون الولي. مقام النبوة أعلى من الرسول ولكنه دون الولي. وهؤلاء الجهمية، هذه الطائفة من الجهمية، وهم عبادهم وصوفيتهم، قالوا بحلول الرب أو باتحاده، قالوا بحلوله بجمع المخلوقات أو باتحاده معها، لأن هذا التوحيد توحيد الجهمية، وهو القول بنفي الأسماء والصفات، أوصل قوما إلى القول بالحلول، وأوصل آخرين إلى القول بالاتحاد. وهذا التوحيد له فروع، توحيد الجهمية له فروع، من فروعه أن فرعون وقومه على الحق والصواب، وأن فرعون مصيب حينما ادعى الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى، لأن الرب حل في جميع الأشياء أو لأنه اتحد بها. ومن فروع هذا التوحيد أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره، وكل من عبد معبودا فهو مصيب، من عبد النار أو عبد الصليب أو عبد الشجر أو عبد الحجر أو عبد القمر أو الشمس أو آدمي أو جني أو ملك أو أي شيء فهو مصيب، لأن الوجود واحد أو لأن الرب حل في كل شيء. تعالى الله عما يقوله. ومن فروع هذا التوحيد أنه لا فرق في التحريم بين الأم والأخت والأجنبية، لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، بل ليس هناك شيء حرام، ولا فرق في التحريم والتحليل بين الزنا والنكاح، ولا فرق في التحليل والتحريم بين الماء والخمر، هل كل من عين واحدة؟ بل هو العين الواحدة. ومن فروع هذا التوحيد أن الأنبياء ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود، حيث فرقوا بين الزنا فحرموه وبين النكاح فأباحوه، وفرقوا بين الخمر فحرموه وبين الماء فأباحوه، وفرقوا بين الأم والأخت فحرموها وبين الأجنبية فأحلوها. فهم ضيقوا على الناس وبعدوا عليهم المقصود، والأمر وراء ذلك كله. هذا هو، هذه هي فروع هذا التوحيد وملازمه. والطائفة الثانية من الجهمية النفاة، الذين يقولون بنفي النقيضين عن الله وسلب النقيضين عن الله، فيقولون إن الرب أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا متصل عنه. ماذا يكون هذا وصف المعدوم؟ بل وصف ممتنع، لو قلت فيه المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت. شيء لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مباين له ولا محيط له، يعني لا داخل، المحيط الداخل، لا مباين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا متصل عنه. ماذا يكون؟ هل له وجود؟ هؤلاء المتأخرون من الجهمية وأولئك المتقدمون عبادهم وصوفيتهم الذين يقولون بالحلول والاتحاد، وهؤلاء النفاث الذين يسلبون عن الله النقيضين، ويقول بهذا بعض المتأخرين من الأشاعرة كالرازي. الرازي من الأشاعرة وهو إمام المتأخرين، لكنه يقول بنفي النقيضين، وقرر هذا في كتبه متعددة في التقديس وغيرها. يقول إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له. فإذا الرازي أشعري لكنه جهمي، لكنه قال بقول جهمي، فهو أشعري من جهمي. يقول لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له. وكل من الطائفتين قد قال على الله قولا عظيما، وأي الطائفتين أشد كفرا؟ عند العلماء الطائفة الثانية الذين نفوا سلبوا عن الله النقيضين أشد كفرا من طائفة الحلولية، لأن الحلولية أثبتوا شيئا حال في شيء، لكن طائفة النفاة أو الذين يسلبون النقيضين لم يثبتوا شيئا. واختلف العلماء في تكفير
هؤلاء الجهمية،
هل هم كفار أو ليسوا كفار؟ فمن العلماء من أخرجهم من الثنتين والسبعين فرقة فقال إنهم كفار وليسوا داخلين في فرق الأمة، في قول الذي يقول افترقت أمتي على افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال بعض العلماء الجهمية خارجون عن فرق الأمة فهم كفار. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله أنه كفرهم 500 عالم، ولقد تقلد كفرهم 50 في عشر من العلماء في البلدان. وهناك نصوص كثيرة للأئمة والعلماء في تفسير الجهمية، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه ونقلها غيره، من ذلك قول عبد الله بن مبارك رحمه الله الإمام المعروف إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، يعني نستطيع أن نحكي قول اليهود ولكن لا نستطيع أن نحكي قول الجهمية لخبثها وشرها وشناعتها وبشاعتها ويغالها في الكفر. ومن العلماء من قال إنهم مبتدعة، ومن العلماء من فرق بين الغلاة وبين العامة فقال الغلاة كفار وعامتهم مبتدعة. وعلى كل حال فمن قال بقول الجهمية وهو يعلم ذلك وليس عنده شبهة وليس جاهلا فلا شك في كفره، فلا فالمعارض والمتعنت ورؤساءهم الذين يعلمون ذلك لا شك في كفرهم، أما من كان جاهلا أو تابعا لغيره فهذا هو محل النظر. ورد على هؤلاء الجهمية وغيرهم بقول الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقد أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أنه أرسل الرسل ليطاعوه وأمر بطاعتهم وأمر بطلب الاستغفار منهم ونفى الإيمان عمن لم يحكم الرسول في موارد النزاع ولا يكون في نفسه حرج ويسلم لحكم الله ورسوله تسليما كاملا. ومن الأدلة قول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بين الله سبحانه وتعالى أن علامة محبة الله اتباع الرسول، أن علامة محبة الله ودليل محبة الله اتباع الرسول، فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهو من أحباب الله ومن خالف الرسول فهو من أعداء الله. ومن لم ينقد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يعمل بإرادة نفسه وهذا غش للنفس وهو من الكبر. وإذا كان الذين يقولون لن نؤمن حتى يكون لنا مثل الرسل كفار فكيف بما قال إنه أعلى من الرسل؟ ولكن هؤلاء الجهمية والعياذ بالله استحوذ عليهم الشيطان فأعرضوا عن النصوص ولم يعملوا بها وتركوها وراءهم ظهريا ولذلك وصلوا إلى ما وصلوا إليه. نسأل الله السلامة والعافية. ظاهر النصوص وكلام العلماء وظاهر حال الجهمية أنهم كفار والعياذ بالله وأنه ليس معهم من الإيمان شيء ولا من الدين شيء. ولهذا قال كثير من العلماء وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله إن كلام الجهمية يدور على أنه ليس فوق العرش إله وليس فوق العرش رب وليس هناك إله ولا خالق ولا رب. وقد رد عليهم الإمام أحمد رحمه الله في رسالة أنه صغيرة الحجم لكنها عظيمة المعنى والمثل ثم بالرد على الزنادقة الرد على الجهمية والزنادقة رسالة صغيرة مطبوعة. وكثيرا ما ينقلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وينقل نصوصا منها في كثير من كتبه حتى إنه ربما نقلها كلها وفرقها في كتبه. هي رسالة عظيمة على صغر حجمها. الفرقة الثانية من فرق المعطلة المعتزلة. قبل أن ننتقل إلى فرقة المعتزلة نحب أن نبين أن جهم بن صفوان قبحه الله اشتهر بأربع عقائد. اشتهر الجهم بن صفوان بأربع عقائد. العقيدة الأولى عقيدة نفس الصفات وورثها عنه المعطلة من المعتزلة وغيره ورث هذه العقيدة عنه المعتزلة بعد الجهمية. الجهمية أورثها لأصحاب الجهمية ثم ورثها عنهم المعتزلة عقيدة نفس الصفات نفي الأسماء والصفات. هذه عقيدة اشتهر بها الجهم. العقيدة الثانية عقيدة الإرجاء. عقيدة الإرجاء وهو القول بأن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب فقط والكفر هو جهل الرب بالقلب وأما الأعمال فليست من الإيمان. يكفي هذه المعرفة. إذا عرف الإنسان ربه بقلبه فهو مؤمن وإذا جهل ربه بقلبه فهو كافر. وورثها عنه مرجئة. ويلزم على هذه العقيدة أن إبليس مؤمن لأنه عرف ربه. قال الله تعالى عنه أنه قال ربي أنظرني إلى يوم البعث. ويلزم أيضا على ذلك أن فرعون مؤمن لأن فرعون عارف ربه بقلبه. قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويلزم على هذه العقيدة أن اليهود مؤمنون. قال الله تعالى عنهم الذين آتناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعني يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك يلزم على هذه العقيدة أن أبا طالب الذي دل الحديث الصحيح على أنه مات على الكفر مؤمن لأن أبا طالب يعرف صدق الرسول ويعرف أن الدين حق. ولهذا يقول في قصيدته المشهورة ولقد علمت أبو طالب يقول لقد علمت إنه وجد عنده العلم ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذات مبينة. يكون مؤمنا على مذهب الجهل. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا طالب مات على الشرك وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يتشهد شهادة الحق. وكان عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل بن هشام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة العشق أحاج لك بها عند الله. فكان عنده قليل السوء فلقناه الحجة الملعونة وهي اتباع الآباء على الباطل. فقال أترغب عن ملة عبد المطلب ترغب عن ملة أبيك عبد المطلب هذا من أضرار قرناء السوء والعياذ بالله. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد عليه الحجة الملعونة عرض عليه تترك ملة آبائك وأجدادك. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله ومات على الشرك نسال الله السلامه والعافيه. لكنه عند الجهم مؤمن لانه معترف نسال الله السلامه والعافيه. العقيده الثالثه عقيده الجبر. الجبر وهو القول بان الانسان ليس له افعال وانما افعاله هي افعال الله وتنسب اليه على سبيل المجال. افعاله من الصلاه والصيام والسرقة وغيرها كلها أفعال الله والعياذ بالله. فالأفعال أفعال الله والإنسان وعاء لها فقط تمر عليه مرورا
فيقولون إن الله هو الفاعل، لكن الإنسان تمر عليه مرورا كالماء الذي يصب في الكوب، يقول فبنوا آدم كأنهم كأس والله كصب الماء فيه، فالأفعال أفعاله. هذه عقيدة الجبر، أول من قال بها ابتدعها الذهب وورثها عنه الجبرية. العقيدة الرابعة القول بثناء الجنة والنار، وأن الجنة والنار تثنيان. اشتهر بهذه العقائدة الأربع، قبحه الله وأحزاه، فعقيدة نفس الصفات ورثها عن المعتزلة، وهم الفرقة الثانية من فرق المعطلة، وهم يلون الفرقة الأولى التي هي الجهمية، وهم أخف منهم، لأن فرقة الجهمية، لأن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات لله عز وجل، وأما المعتزلة فهم يثبتون الأسماء وينكرون الصفات، ينفون الصفات، يثبتون الأسماء لله عز وجل وينفون الصفات. فيقولون إن الله، نؤمن بأن الله عليم حي قدير سميع، مسمى بهذا لكن ليس له علم ولا سمع ولا بصر، يثبتون الإثم أعلام محضة فقط، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. فهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات، وهذا داخل في أصل، في أصلهم الذي أصلوا، لأن المعتزلة لهم أصول، أصول الإيمان عندهم خمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمعتزلة فرقة منتشرة كثيرة، لهم مؤلفات ولهم أئمة، منهم مفسرون ومنهم من الزرخشري الآن، إمام طائفة في الزرخشري، وله كتاب الكشاف معروف الآن. ينبغي طالب العلم أن يكون على حذر وأن يكون على بصيرة. وكتاب الكشاف للزمخشري هو إمام من أئمة المعتزلة في قبيلة الزرخشرية، قد يجرك إلى مذهب الاعتزال وأنت لا تشعر، إذا لم يكن عندك حذر ولم يكن عندك بصيرة. ولهذا قال البلقيني رحمه الله: استخرجت من كتاب الكشاف للزمخشري اعتزالا بالمناقيش. استخرجت منه ايش؟ اعتزالا بالمناقيش، يعني بالعبر، شيء خفي. منها انه قال في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه، قال تعليقا عليها: اي فوز اعظم من الجنه. قال: وقصده من ذلك انكار رؤيه الله في الاخره، لان رؤيه الله اعظم فوز، اعظم نعيم اعطاه اهل الجنه. فهذا من الاشياء الخفيه، قصد من هذا ينكر الرؤيه، فقال: اي فوز اعظم من الجنه، يعني ليس هناك رؤيه، يعني ان المؤمن لا يرى ربه من القيامة. فلا بد لطالب العلم أن يعرف هذه الفرقة وشبهها ومعتقداتها حتى يحذرها، حتى يكون على بصيرة. فرقة المعتزلة قرروا هذه الأصول، أصول الإيمان عندهم، أصول الإيمان عند أهل الحق: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره، الستة أصول، ومنهم من يجعلها خمسة ويجعل الإيمان بالقدر داخل في الأصول، داخل في الأصل الأول الإيمان بالله. لكن المعتزلة استبدلوا الذي هو أدلى بالذي هو خير، قالوا: لا، عندنا أصول غير هذه الأصول اللي عندكم يا أهل السنة، أصول الدين عندنا غير التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، خمسة أصول. هذه أصول الدين عند المعتزلة، وكل أصل من هذه الأصول ستروا تحته معنى باطلا، كل أصل من هذه الأصول ستروا تحته معنى باطلا. إذا قلت التوحيد، طيب التوحيد، لكن ما المراد بالتوحيد؟ مراد بالتوحيد، يريدون بالتوحيد غير ما يريده أهل السنة والجماعة، والعادل كذلك، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كذلك. فعقيدة، فنفي الصفات داخل تحت الأصل الأول التوحيد، ستروا تحت التوحيد القول بنفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. هذا هو التوحيد عند المعتزلة. فمن أثبت الصفات لله فليس بموحد عند المعتزلة، بل هو مشبه مجسم، من أثبت رؤية الله في الآخرة أو قال القرآن كلام الله ونزل غير مخلوق فليس بموحد بل هو مشبه مجسم. هي التوحيد عند المعتزلة نفس الصفات، نفس صفات الله، والقول بأن القرآن مخلوق وأن الله لا يرى في الآخرة. يقال لهم كيف تقول أن القرآن مخلوق وهو كلام الله؟ قالوا نعم القرآن مخلوق، خلق من المخلوقات، ودليلنا قول الله تعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فكلام الله شيء من الأشياء سيكون داخلا في عموم الكل، سيكون مخلوقا. القرآن والكلام شيء من الأشياء سيكون داخلا في عموم الكل سيكون مخلوقا، الله خالق كل شيء. من شبههم العظيم. وقد أجاب أهل الحق عن هذه الشبهة بأكبر منها أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق بذاته وصفاته، فليست صفاته منفصلة عنه وليست صفاته شيئا آخر، بل هو سبحانه الخالق بذاته وصفاته ومثله مخلوق، فلا تدخل الصفات ولا يدخل كلام الله في عموم كله، لأن أسماء الله وصفاته داخلة في مسمى الخالق، اسمه الخالق، فهو الخالق سبحانه بذاته وصفاته، فلا يدخل الكلام ولا يدخل العلم ولا علم القدرة في قوله مخلوق، بل هو الخالق بذاته وصفاته وما سواه فهو مخلوق. فقول المعتزلة إن الصفات نخرجها عن اسم الخالق ونجعلها مخلوقة هذا من أبطل الباطل، لأن الصفة تابعة للمخلوق، الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق. ومما يدل على تعسف المعتزلة وانحرافهم أنهم أخرجوا من هذا العموم أفعال العباد، فقالوا ليست مخلوقة لله، وأدخلوا في هذا العموم كلام الله، الله خالق كل شيء. قالوا نخرج أفعال العباد ما لم يخلق الله، لماذا تخرجونها؟ ما الذي يخرجها من العموم؟ الله خالق كل شيء، لماذا أخرجتموها داخل في العموم؟ كيف تدخلون كلام الله الذي هو صفته وصفاته الذي هو داخل في مسمى اسمه تدخلون في عموم كل، فتقولون إن كلام الله مخلوق، وتخرجون أفعال العباد من هذا العموم وتقول ليست مخلوقة؟ هذا يدل على تعسفه، فأفعال العباد داخلة في هذا العموم وصفات الله ليست داخلة، لأن الله بذاته وصفاته وخالق. وثانيا أن كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات، به تكون المخلوقات، كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات، يكون الخلق بالكلام. قال الله سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد فرق الله بين الخلق والأمر فقال ألا له الخلق والأمر، فدل على أنهما شيئا. ولو كان الكلام مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بكلام آخر والآخر بآخر والآخر بآخر إلى ما لا نهاية، فيصغي هذا إلى التسلسل وهو باطل. فثبت بهذا أن كلام الله صفة من صفاته، به تكون المخلوقات فلا يكون مخلوقا، لأن الله يخلق بالكلام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وثالثا يقال لهم إن عموم كل في كل شيء بحسبه تختلف باختلاف مواضعها، فأحيانا يخرج من هذا العموم ما دل عليه الدليل، ومن ذلك أن الله تعالى لما قال في الريح التي أهلك الله بها عاد تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء بأمر ربها، ثم قال فأصلحوا لا يرى إلا مساكنهم، خرج من هذا العموم المساكن ما دمرتها، والأرض ما دمرتها، والسماء ما دمرتها، فخرج من هذا العموم. والمعنى والله تعالى تدمر كل شيء يستحق التدمير ويصلح للتدمير، ولهذا فالمساكن ما دمرت. وكذلك لما قال الله تعالى إخبارا عن الهدهد في ملكة سبع قال وأوتيت من كل شيء. وأوتيت من كل شيء والمعنى من كل شيء يصلح للملوك أو يقوم بالملوك، وإلا هناك أشياء لم تفتح. فكذلك عموم الله خالق كل شيء، خالق كل شيء مخلوق، أما صفات الله فليست مخلوقة فلا تدخل في هذا العموم. والجواب الرابع أن يقال للمعتزلة إن الله سبحانه وتعالى توعد من قال إن القرآن كلام البشر بأن يصفيه الفقر، كما قال سبحانه في الوليد بن المغيرة التي نزلت فيه الآيات إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا قول البشر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر. فمن قال إن كلام الله، والمعتزلة يقولون إن كلام الله مخلوق وأن محمد اختلقه وأن الله خلقه فهو قول البشر وليس كلام الله، فالله خلقه في البشر فتكلم. فمن قال فالمعتزلة حينما يقولون إن كلام الله مخلوق داخلون في هذا الوعيد، وأن الله توعد من قال إنه قول البشر بأن يصفيه وسقر. والمعتزلة لا يقول إنه قول الله ولا كلام الله، وهو قول البشر خلقه الله فيه فلهم نصيب من هذا الوعيد. فإذن المعتزلة يدخلون في الأصل الأول الذي أصله هو التوحيد القول بأن القرآن مخلوق وأن كلام الله مخلوق، والقول بنفس الصفات. يقال لهم أنتم نفيتم الصفات وقلتم إن القرآن مخلوق، فيلزمكم أحد أمرين، إما أن تقولوا جميع الصفات مخلوقة كما قلتم في الكلام أو لا تقولوا. فإن قلتم إن جميع الصفات مخلوقة مثل الكلام يلزمكم أن تقولوا إن علم الله مخلوق وقدرته مخلوقة وحياته مخلوقة، ومن قال إن حياة الله مخلوقة فقد وصل إلى الكفر الصريح، وهذا كفر صريح. وإما أن لا تقولوا، وإما أن تفرقوا بين الكلام فتقولوا إنه مخلوق وبين سائر الصفات فلا تقولوا إنه مخلوقة فتقعون في التناقض. وعلى كل حال الشبهة التي يركزون عليها يقولون إنه لو أثبتنا الصفات لله للزم من ذلك التشبيه والتجسيم والتركيب، لأننا لا نرى متصفا بالصفات إلا ما هو جسم، والأجسام تتشابه والأجسام مركبة. فيقال لهم يلزمكم أيضا أن تنفوا الأسماء، إذا كنتم نفيتم الصفات لأنكم لا ترون متصفا بهذه الصفات إلا ما هو جسم فكذلك أنفوا الأسماء لأنكم لا ترون مسمى بهذه الأسماء إلا ما هو جسم. ويقال لهم أيضا ما مرادكم بالتجسيم، ما مرادكم بالجسم والتركيب، الجسم يطلق على عدة إطلاقات، هل تريدون بالجسم البدن الكثيف الذي لا يسمى المسمى جسم في اللغة ولا يسمى الجسم الخفيف كالماء والهواء والنار، لا يسمى جسم في اللغة العربية، هل مرادكم بالجسم البدن الكثيف؟ فالله منزه عن ذلك. وإن أردتم بالجسم ما هو مركب من متباينين كالمركب كالحيوان المركب من الطبائع الأربع الحرارة والبرودة والرطوبة واللبوسة والمركب من أعضاء، فالله منزه عن ذلك. إن أردتم هذا فالله منزه عن ذلك. وإن أردتم بالتركيب تركيب الجوار كمصراعي الباب فالله منزه من ذلك. وإن أردتم بالتركيب التركيب من الهلولة والصورة، والهلولة المادة والصورة الشكل كالخاتم مثلا مركب من الهلولة وهو كونه مادة فضة مثلا أو ذهب، والصورة كونه مدور، فالله منزه عن هذا. إن أردتم بهذا الشكل بهذا الجسم وإن أوصهم بجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة وهي الأجزاء التي لا تقبل الانكسار فالله مرد عمله. وإن أوصهم بالجسم ما هو متصل بالصفات فهو يسمع ويبصر ويعلم ويرى يوم القيامة، فنحن نثبت هذه المعاني لله ولا نمسيها على الله لتسميتكم لكونكم تسمونها جسما وتركيبا. هل تسميه باطل؟ هم يقولون من اتصل بصفاته مركب، اثبات الصفات تركيب، يقول هذا باطل، نحن نثبتها لله ولا سميتها تركيب، التسميه باطل. فالله متصل بالصفات بالعلم والقدره والسمع والبصر والشاعر ما ورد في الكتاب والسنه، نثبتها لله ولو سميتموها تركيبا فهذا التركيب لا يضرنا، فهذه التسميه لا تمنعنا من اثبات الصفات لله عز وجل، لان العبره بالمعاني والحقائق لا بالتسميه. وهذه طريقه اهل الزيغ واهل الباطل، يسمون الحق باسماء باطله ينكرون عنه الناس. فالعبره باي شيء؟ العبره بالمعاني والحقائق. فاذا سميت الاشياء الباطله بمعاني صحيحه لا يخرج عن سمع باطل، واذا سميت المعاني الحقه باشياء باطله فهي حق. فلو اصطلح الناس على تسميه الخمر سموا الخمر سموه شراب الروح الشراب الذي هل معناه يكون الخمر حلال؟ الخمر حرام، ولو سميتها به ولو سميتها بانها شراب الروح او شراب الذي. وكذلك اذا سمى الناس الربا الفائده او العموله او الربح المركب فربا، وهذه التسميه لا تخرج عن كونه ربا. فكذلك هؤلاء المعتزله نقول اذا سميتم اثبات الصفات لله تركيب فهي صفات لله ولا يضرنا هذه التسميه، تسميه باطله. العبره بالمعاني. هذا هو الاصل الاول. الاصل الثاني لاصول المعتزله العدل، وستروا تحته معنى باطلا وهو التكذيب بالقدر، والقول بان الله لا يخلق الشر ولا يقضي به ولا يخلق المعاصي والكفر، فاذا لو خلقها لعذب وعذب عليها لكان ظالما والله عادل لا يجوز. هكذا ستروا تحت هذا العصر التكذيب، سموها العدل وستروا تحت التكذيب بالقدر، فلا يقولون ان الله انه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، بل يقول هناك شيء يشاءه الله ولا يكون، ويكون شيء لا يريده الله. ولا يقولون ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا يقولون بهذا، بل ان الانسان هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. فاذا ستروا تحت هذا المعنى تحت هذا الاصل وهو القول العدل التكذيب بالقدر، وهو القول بان الله لا يخلق المعاصي ولا الشرور ولا الكفر، لانه لو خلقها وعذب عليها لكان ظالما والله عادل لا يجوز. هكذا يقول. نقول لهم اذا يلزم على قولكم هذا محاذير فاشله، يلزم على قولكم ان تقعوا في شر مما فرضتم منه، وهو ان انه يقع في ملك الله ما لا يريد. يلزم على قولكم يقع في ملك الله ما لا يريد، وهو ان الله يريد من العبد الايمان والطاعه، ولكن العبد يريد من نفسه الكفر والمعصيه، فتقع اراده العبد ولا تقع اراده الله، فيلزم من ذلك ان يقع في ملك الله ما لا يريد، ويلزم من ذلك وصف الله بالعدل، فيكون الله يريد من العبد الايمان والطاعه والعبد يريد المعصيه والكفر، فتقع اراده العبد ولا تقع اراده الله، فيكون الله عاجزا والعياذ بالله. إذا وقعوا في شرور أعظم، في شر مما فروا منه. أما ما دلت عليه النصوص ويعتقده السنة من الله، من أن الله خالق كل شيء، وأن كل ما في الكون كل ما يقع في الكون فالله خالقه من المعاصي والكفر وغيره، وله حكمة بالغة في ذلك، لكن العبد هو الذي باشر الكفر والمعاصي، وله قدرة وله اختيار. ولهذا فإن
غير المكلف الذي فقد آلة التكليف لا يكلف، فالمجنون لا يكلف، والصغير لا يكلف، والشيخ الخبيث لا يكلف، بخلاف القادر، بخلاف العاقل هذا يكلف، لأن عنده آلة، عنده قدرة، يستطيع الفعل والشرط، تستطيع أن تذهب وتجي، أحد يمنعك، والناس يدركون هذا. الإنسان إذا كان عنده عبد مقعد لا يمره بالقيام، إذا كان عنده أعمى ما يقول اذهب تشكل المصحف نقط المصحف، لا، لكن المصري أمره، لأن هذا قادر وهذا غير قادر، والله تعالى له الحكمة البالغة. وكما سبق أن الذي ينسب إلى الله الخلق، والخلق مبني على حكمة، فالله تعالى خلق الكفر والمعاصي لحكم وأسرار تترتب عليه، منها ظهور قدرة الله على خلق المتضادة، فالكفر قابل الإيمان والمعصية قابل الطاعة، ومنها حصول وترتب العبوديات المتنوعة على خلق الكفر والمعاصي، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الأمر المعروف والنهي عن المنكر، عبودية الدعوة إلى الله، عبودية الصبر، عبودية الولاء والبراء، عبودية التوبة، قد يوفق للتوبة فتكون حاله أحسن، والذي وهي شر بالنسبة للعبد الذي باشرها وكسبها، أما الله فليست شرا بالنسبة إليه، لأن الذي ينسب إليه الخلق والخلق مبني على الحكمة. والمعتزلة يقولون العبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه، وقل معنى يهدي من يهدي من يشاء ويضل من يشاء، قالوا معناه يسميه مرتديا ويسميه ضالا، وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه وهو الذي يضل نفسه. وقالوا إن الله سبحانه وتعالى ما أعان المؤمن ولا وفقه ولا سدده ولا هداه، بل المؤمن هو الذي هدى نفسه والكافر هو الذي أضل نفسه. هذا المؤمن اختار الإيمان بنفسه من دون إعانة من الله ولا توفيق ولا تسبيح، وهذا الكافر والعاصي اختار الكفر والمعصية بنفسه من دون خذلان من الله. وهم في هذا يشبهون الله بخلقه، فيقولون مثل الله في ذلك، لأن يقصر الله على خلقه، مثل رجل له ابنان أعطاهما سيفين وقال لهما جاهدا في هذين السيفين في سبيل الله، فأما أحدهما فقاتل به في سبيل الله، وأما الآخر فاستعرى رقاب المسلمين وقطعها. هذا اختار الطريق وهذا اختار الطريق، هذا قتل المسلمين بسيفه وهذا قتل الكفار بسيفه. فكذلك الله ترك الناس هكذا، هذا يختار الإيمان وهذا يختار الكفر، ما وفق هذا ولا هذا هذا. وهذا فهم المعتزلة معطلة في الصفات لكن مشبهة في الأفعال، معطلة في الصفات مشبهة في الأفعال، وقالوا ما يحكم من العبد يحكم من الله، وما يقبح من العبد يقبح من الله، كل ما كان حسنا من العبد فهو حسن من الله لو فعله، وكل ما كان قبيحا من العبد فهو قبيح من الله لو فعله، وكل ما كان ظلما من العبد فهو ظلم من الله لو فعله. هذا تشبيه، هم مشبهة في الأفعال ومعطلة في الصفات، وقالوا إن هذا من أبطل الباطل. فالإنسان لأنه يلزم على ذلك أن يكون الله مستحسنا للقبيح من العبد إذا فعل كفر المعصية أو عاتب، وهذا باطل، يلزم أحد الأمرين، إذا قلتم إن العبد هو الذي يخلق كفر المعاصي والله تعالى يراه ويقره على ذلك، يلزم من ذلك على يلزم من هذا أن الله أقره على القبيح واستحسن القبيح أو أنه عاتب، وكلا الأمرين باطل، لأن الإنسان من بني آدم إذا كان له إماء وعبيد، إذا كان له مملوكين ذكور وإناث، ثم رأى العبيد تزني بالإماء ويسكت، ماذا يكون حاله؟ إذا سكت رأى الإماء رأى الذكور من عبيده تزني بالإماء من إمائه وسكت، فيزرع أحد الأمر، إما أن يكون عاجز يمنع هؤلاء الذكور من الإناث، أو يكون مستحسن القبيح موافق. ولله المثل الأعلى.
فكذلك هؤلاء الذين يقولون, هؤلاء المعتزلة يقولون إن العبد هو الذي يخلق المعصية والكفر بنفسه, معنى ذلك أن الله عاجز عن منعه أو استحسن القبيح. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والمعتزلة يقولون إن هذا الأصل الأول والثاني التوحيد والعدل أصلان عقليان عرفا بالعقل قبل وجود الشرع. يقولون إن هذا الأصل الأول والثاني التوحيد والعدل أصلان عقليان عرفا بالعقل قبل وجود الشرع. عرفا بالعقل قبل بدء الشرع, بل إنهما هما اللذان دل على الشرع, هما معروفان بالعقل قبل وجود الشرع. ثم جاء الشرع موافقا للعقل في إثبات هذين الأصلين وهو التوحيد والعدل, فإذن أثبتهما العقل قبل وجود الشرع. قال هذان الأصلان أثبتهما العقل قبل وجود الشرع, المعتزلة يعتمدون على العقل. ثم جاء الشرع وكتاب السنة موافق للعقل فأقر هذين الأصلين. فمثل الشرع الكتاب والسنة حينما جاء وأقر هذين الأصلين مثل الشهود الزائدين على النصاب, شهود زائدين على النصاب. القاضي طلب من شخص من أحد المتخاصمين شهود فأتى بأربعة, فقال تثبت الدعوة باثنين واثنين احتياط. فكذلك الكتاب والسنة احتياط عند المعتزلة بالنسبة للتوحيد والعقل, كتاب والسنة شهود احتياط. ومثل الكتاب والسنة بالنسبة للتوحيد والعدل عند المعتزلة مثل المدد اللاحق بجيش والجيش المستغن عليه. فالتوحيد والعدل لا حدث إلى الشرع لكن احتياط, جاء الشرع فوافق ووافق العقل في هذا. ومثل الشرع حينما جاء ووافق العقل في إثبات التوحيد والعدل مثل من يتبع هواه فصادف أن الشرع ما يهواه. إنسان يتبع الهوى وصادف أن الشرع وافقه, يتعبد على هواه, ثم جاء الشرع وأقر على ذلك, وهذا من أبطل الباطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية والعمل تابع للنية والقصد, والنية والقصد لا تكون إلا عن علم وإيمان وتصديق بالله ورسوله. فإذا عمل الإنسان عملا بغير نية فهو باطل مردود عليه, إذا عمل الإنسان بدون نية فهو باطل مردود عليه. كما أن الإنسان الذي يتعبد, فالإنسان الذي يتعبد على وفق هوى فعمله باطل مردود ولو وافق الشرع, لأنه على غير نية وعلى غير إخلاص. وكذلك إذا ترك ما يتركه مما نهى عنه الشرع, إذا كان عن غير نية وعن غير قصد وعن غير إيمان بالله ورسوله فلا ينفعه. الأصل الثالث من أصول المعتزلة المنزلة بين المنزلتين, وقصدوا بهذا الأصل شتروا تحته معنى باطلا, وهو القول بأن العاصي ومرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, بل يكون في منزلة بين المنزلتين, خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر, فكان في منزلة بينهما, يسمى لا يسمى مؤمن ولا يسمى كافر, سمها خرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر. وشبهتهم في هذا نصوص الوعيد, ومن ذلك قال حديث صحيح في صحيحين وفي غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس التي أبصرهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. قالوا هذا نفي عنه الإيمان, فدل على أنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ومثله من حمل عليه السلاح فليس منا, من غش فليس منا, ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية, وغير ذلك من نصوص الوعيد أخذوها واستدلوا بها على أن مرتكبة كبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يدخل في الكفر، سيكون في منزلة بينهما. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، الأصل الرابع أصل المعتزلة إنفاذ الوعيد، وستروا تحته معنى باطلا وهو القول بخلود العصاة في النار، خلود أهل الكبائر يخلدون في النار لا يخرجون منها أبدا الأبد. واستدلوا أيضا بنصوص الوعيد التي فيها الوعيد لبعض العصاة كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، وغير ذلك من النصوص. قالوا هذه تدل على أن العصاة يخلدون في النار مثل الكفار، وأنكروا النصوص التي فيها الشفاعة للعصاة وأنهم يخرجون مع أنهم يخرجون من النار مع أنها متواترة، وردوا على المعتزلة في هذين الأصلين الثالث والرابع بالأحاديث المتواترة في خروج عصاة الموحدين من النار، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من النار، في حديث أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا أثبت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإيمان فدل على أنه لم يخرج من الإيمان، فهو رد على قولهم بخروجهم من الإيمان. ودل الحديث على أنهم يخرجون من النار فدل على بطلان قولهم بإنفاذ الوعيد وأنهم يخلدون في النار، فهذا الحديث فيه الرد على الأصل، فأخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، فوصفه بالإيمان أثبت له الإيمان فدل على أنه لم يخرج من الإيمان. والنص والحديث دل على أنه يخرج من النار فدل على أنه لا يخلد. والنصوص التي فيها إخراج عصاة الموحدين وأهل الكبائر من النار متواترة تبلغ حد التواتر، فتواترت الحديث في خروج العصاة عصاة الموحدين من النار، وأن نبينا عليه الصلاة والسلام يشفع أربع شهادات أربع شفاعات أربع مرات، في كل مرة يحد الله له حدا. في بعض الرواية أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو حبة خردل من إيمان، والمرة الثانية يقول أخرج من كان في قلبه مثقال أدنى مثقال حبة من إيمان، والمرة الثالثة يحد الله له حدا ويقول أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، وفي المرة الرابعة أخذ من قال لا إله إلا الله، يعني ما قال عن إخلاص وصدق، وثبت أن الملائكة يشفعون وأن الصالحين يشفعون وأن الشهداء يشفعون وأن الأفراط يشفعون، وثبت أنه تبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم الرب سبحانه وتعالى برحمة، وشفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا يبقى إلا رحمة وارحم الراحمين، فيخرج الرب سبحانه وتعالى قوما من العصاة لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا خيرا قط ليلف على التوحيد. وثبت الأحاديث بأن العصاة عصاة الموحدين يموتون فيها إماتة وأنهم يمتحشون ويصدرون فحما، وأن النار تأكل، وأنه يدخل النار جملة من العصاة من المصلين، وأن النار لا تأكل مواضع السجود جباههم ووجوههم، هذا يدخل النار لكونه عق لوالديه، وهذا لكونه قاطعا لرحمه، وهذا لكونه يزني لمات على الزنا أو على السرقة أو على التعامل بالربا أو أكل مال اليتيم أو غير ذلك أو شهادة الزور أو غير ذلك من الكبائر. ومعتقد أن السنة والجماعة يدخل النار جملة من أهل الكبائر، لكن الواحد بعينه لا يشهد له. وثبت أنهم يخرجون منها ضبائر قد ابتحشوا وصاروا فحما ثم يلقون على نفس الحياة، فينبتون كما تنبت الشبه في حبل السيف، فإذا هزموا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا خرج تكامل عصاة الموحدين والمؤمنين ولم يبق في النار موحد، أطبقت النار على الكفرة بجميع أصنافهم من اليهود والنصارى والشيوعيين والمنافقين والوثنيين والمجوس وغيرهم من أصناف الكفرة والمرتدين، وكذلك من مات على ناقض من نواقض الإسلام، كل أصناف الكفرة كلهم تطبق عليهم النار وتغلق فلا يخرجون منها أبدا أبدا. قال الله تعالى إنها عليهم مقصدة مطبقة مغلقة. وقال صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وهذا بعد خروج عصاة الموحدين. هذه النصوص الكثيرة المتواترة أنكرها المعتزلة مع الخوارج، وقالوا بأن عصاة الموحدين المؤمنين يخلدون في النار كالكفار والعياذ بالله. ومن الأدلة التي يرد بها عليهم على المعتزلة قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر سبحانه وتعالى أن الشرك غير مغفور، وأما ما دون الشرك فقد علقه الوحيدة، والمعاصي كلها دون الشرك كبائر دون الشرك. الأصل الخامس من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الأصل له شقات أو له جانبان أو شيئان، صدره وهو الأمر المعروف ستر تحته عن الباطل، والنهي عن المنكر ستر تحته عن الباطل. فالأمر المعروف ستر تحته القول بإلزام الناس بآرائهم واجتهاداتهم التي وصلوا إليها، إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم. ولهذا لما كانت لهم الدولة في زمن المأمون في خلافة المأمون، وكان رئيس القضاة من المعتزلة أحمد بن أبي دؤاد، ألزموا الناس في القلب خلق القرآن وامتحنوهم، امتحن الإمام أحمد رحمه الله، لأنهم يعتقدون هذا الأصل، هذا من الأمر المعروف، إلزام الناس باجتهاده وآرائهم، فألزموا الناس بقول خلق القرآن وفتنوهم، قتل الإمام أحمد رحمه الله وضرب وسجن مرات وثبت كجبل الراسي رحمه الله. اشتهر أمر المعتزلة في زمن المأمون بفتنة القول بخلق القرآن، وإلا فأصلهم ومبدأهم من في أوائل المئة الثانية، والمؤسس لهذا المذهب هذا المعتزلة هو واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، واصل بن غزال وعمر بن عبيد. ثم معتزلة لأنهم كانوا اعتزلوا مجلس الحسن البصري، أو اعتزلوا الجماعة بعد موت الحسن البصري، فيقال هؤلاء الجماعة، فيقال هؤلاء المعتزلة، يقال لهم هؤلاء المعتزلة، اعتزلوا مجلس الحسن البصري وجعلوا يقررون. يقال إن سبب ذلك أن سائلا سأل الحسن البصري عن العاصي وعن الفاسق، فأجابه بما دلت عليه النصوص فاعتزل واصل وعمر، وقال أنا في سارية، وقال أنا لا أقول مؤمن ولا أقول كافر، وجعل يقرر هذا. وكان واصل بن عطاء المؤسس للمذهب قد آتاه الله الفصاحة والبلاغة والقوة على التصرف في الأساليب، حتى إنه كان يلقي الخطبة العظيمة الطويلة الساعات الطويلة الطوال لا يتنعتب. وكان من الطرائف، كان في لسانه لثغة، كان في لسانه لثغة، لكن أعطاه الله الفصاحة والبلاغة والقوة على التصرف في الأساليب، فكان يخطب الخطبة الطويلة الساعات ويتجنب الراء ليس فيها راء حتى لا تظهر اللثغة. ومن الطرائف أنه قيل له قال له قائل قل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، كلها كل جملة فيها رأي، سبيل أمر الأمير بحفر البئر في قارعة الطريق، فقال أوعد القائد بقلب القليب في الجادة. أتى بعبارات في جملة عبد العلمان ما فيها رأس. أوعد القائد بقلب القليب في وسط الجادة، هذا من الابتلاء والامتحان. هذا الرجل وجه هذه الفصاعة وهذه البلاغة ويفصح عن مراده وعن يبين هذا المذهب، هذا ابتلاء وامتحان. المقصود أنه هذا مبدأهم، اشتهر أمرهم في زمن المأمون، وجاء رجل يسمى أبو حذير العلاف وشرح المذهب وفرع عليه وصنف لهم كتابين وبناه على الأصول الخمسة التي سمعتم. ومن أيضا آراء الحذير العلاف يقول إن حركاته الجنة والنار تفنى يوم القيامة، يقول بس الحركة تفنى يبقون جامدين كالحجارة والعياذ بالله. الجهم يقول النار والجنة تفنية وما فيهم. أما أبو هريرة العلف قال تفنى الحركات. ابن القيم رحمه الله ناقش مناقشة دقيقة، قال له يناقش الهذيل في قصيدة كافية الشافية، يقول أيها الهذيل ما حال أن تقول تفنى الحركات؟ هذا يجب عليه ملاذ فاسدة. معنى ليش؟ إذا كان هناك رجل رفع لسمه اللقمة ثم فنت الحركات يبقى على هذه الصورة، ما حال الذي يأخذ عنقودا يتناول تفنى حركاته؟ ما حال الذي غشي أهله وجامع أهله ثم فنت الحركات وصارت الحجارة؟ يناقش مناقشة من هذا القبيل. فهذا من آرائه الفاسدة، هو القول بفناء الحركات. وهو شيخ المذهب اللي فرع المذهب ووضحه وشرحه وبناه وصنف لهم كتابين وبناه على الأصول الخمسة. فالأمر بالمعروف مقصودا بالأمر بالمعروف وهو الأصل الخمس الأصول ستر وتحت هذا الشق من القول إلزام الغير إلزام الناس باجتهاداتهم وآرائهم ولو كانت باطلة، يرد عليهم بأن الاجتهادات والآراء لا يلزم بها الناس، لا يلزم الناس إلا بالنصوص بالنصوص الشرعية. أما الاجتهاد والأفهام فلا يلزم بها أحد، المجتهد لا يلزم غيره. إذا كان عالم اجتهد في فهم النصوص الله تعبده بما وصله باجتهاده، لكن ليس عليه أن يلزم غيره. فلا يلزم الناس بالاجتهادات وإنما يلزم الناس بالنصوص. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة. بعد غزوة الأحزاب نقضت بنو قريظة وهي إحدى قبائل اليهود في المدينة التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، نقضوا العهد ومالأوا المشركين. فلما انتهى النبي من الأحزاب جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وضعت السلاح لكننا لم نضع، إن الله أمرك أن تذهب إلى بني قريظة، نقضوا العهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الصحابة رضوان الله عليهم في الذهاب، ثم أدركتهم الصلاة في منتصف الطريق في أثناء الطريق، فاختلف الصحابة، فمن الصحابة من قال نصلي في الطريق ثم نواصل السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد منا أن نؤخر الصلاة على وقتها، وإنما أراد منا المبادرة والإسراع وقد بادرنا فنصلي ثم نواصل السير. وقال آخر من الصحابة لا، لا نصلي حتى نصل إلى في بني قريظة ولو نصل إلى بعد غروب الشمس، عندنا نص، فلم نصلوا حتى وصلوا إلى بني قريظة بعد الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء ولم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء. لماذا؟ لأن كل مجتهد، كل مجتهد. فالأولون اجتهدوا وقالوا عندنا النصوص التي تدل على توقيت المواقيت، إن الصلاة جاءت على المؤمنين كتابا موقوتا محكمة وهي الأصل، فنحن نبقى مع النصوص الواضحة الكثيرة فنصلي في الوقت من وقت السير ونتفقه في هذا النص الأخير، نتفقه ونتفهم. فمراد النبي صلى الله عليه وسلم
المبادرة ليس مرادها أن يؤخر الصلاة عن وقتها، فصلوا ثم واصلوا. وأما الآخرون فقالوا لا، عند النص تتمسك بالنص، لا يصلي أحد من العصر إلا في بني قريظة، فلا نصلي إلا في بني قريظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هؤلاء وهؤلاء ولم يعنف أحدا من الفريقين. لكن عند التأمل أيهما المصيب؟ أيهما المصيب؟ هل المصيب الذي صلى في الطريق أو المصيب الذي صلى بعد وصولهم إلى بني قريظة بعد غروب الشمس؟ أيهما المصيب؟ نعم، ابن القيم رحمه الله بحث هذه المسألة وقال إن الذين صلوا في الطريق هم سلف الأئمة وسلف أهل القياس والمعاني، فقهوا في النصوص وجمعوا بينها، جمعوا بين النصوص وتفقهوا وتفهموا. وأما الذين أخذوا بالنص الأخير وصلوا فهم لم ينظروا إلا إلى النص الأخير. قال يقول المقيم إن الذين صلوا في الطريق هم سلف الأئمة وسلف أهل القياس، والذين صلوا بعدما وصلوا هم سلف أهل الظاهر، سلف الظاهرية الذين أخذوا بالنص. حتى قال ابن حزم الظاهري لو كنت معهم لم أصلي إلا بعد الخلوة. ابن حزم الظاهري يقول لو كنت معهم لم أصلي إلا بعد الوصول. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحدا من الفريقين، فدل على أن الأمور الاجتهادية النظرية التي يشتمل أمرها لا يلزم فيها أحد. فهذا في رد على المعتزلة في إلزامهم الناس، سموها ستروا تحت سمونا الأمر المعروف أنها منكر، إلزام الناس في اجتهاداتهم وآرائهم الفاسدة. والشق الثاني أنه على المنكر، ستروا تحت القول بالخروج على الأئمة، القول بالخروج على الأئمة إذا جاروا وظلموا. قالوا إذا ظلم ولي الأمر خلاص نخرج عليه، إذا فعل معصية أو فسق نخرج، وهذا باطل، هذا مخالف النصوص. النصوص الكثيرة دلت على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور في المعاصي ولا بالظلم ولا بالجو. من ذلك ما سبق في الأدلة، وقول الله تعالى من ذلك من الأدلة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هي عامة، فلا يطاعوا في المعاصي لكن لا يخرج عليهم. ومن ذلك ما ثبت في الصحيح من يطع الله قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. قال العلماء استثنى من هذا المعصية لا يطاع فيها أحد في قوله عز وجل إنما الطاعة في المعروف، فلا يطاع أحد في المعاصي، لا الأمير ولا الوالد ما يطيعه ولده في المعصية، ولا الزوجة تطيع زوجها في المعصية. لكن ليس معنى ذلك الخروج عليه، لا، بس ما تفعل المعصية. ومن ذلك حديث أبي ذر أمرني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا فجد على الأطراف. ومن أقوى الأدلة حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح مسلم خيار أئمتكم يعني الولاد الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم يعني تدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قل يا رسول الله أفلا نبذهم بالسيف قاتلهم ونخرج عليهم ما داموا الشرار يتلعنوا؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه والد ورآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. في حديث حذيفة تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. ومن هنا قرر أهل السنة والجماعة معتقد من هذه النصوص، وهو عدم الجواز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وبالظلم وبالجور. ويدل على ذلك حديث آخر إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كفرا بواحا يعني واضحا صريحا لا لبس فيه ولا احتمال، ففي هذه الحالة يجوز الخروج مع القدرة، مع القدرة، وأما مع القدرة فلا يجوز، لكن كفر صريح واضح. وذلك وأهل السنة حينما قرروا هذه القاعدة أخذوا بهذه النصوص الكثيرة التي فيها النهي عن الخروج على ولاة الأمور، وهي داخلة تحت قاعدة المصالح والمفاسد، اجتماع
مصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وذلك أن الصبر على دور الولاة وظلمهم فيه يتعلق به مصالح عظيمة، وذلك أن الله علق بولاة الأمور مصالح عظيمة، علق بهم إقامة الحدود واستتباب الأمن وأداء الحقوق ورجع الظالم واجتماع وتجتمع كلمة ويكون قوة أمام أعدائهم لا تغلب، بخلاف الخروج، الخروج يسبب النزاع والفشل والفرقة وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال الأمن واختلال الحياة واختلال التعليم واختلال الاقتصاد وغير ذلك من المفاسد التي لا حصر لها، إراقة الدماء والتناحر والتطاعم والتفرق. أي هذه المفاسد، أيها أعظم هذه المفاسد أو مفسدة الجور والظلم والمعصية التي يفعلها ولي الأمر؟ لا شك أن مفسد أن الصبر وعدم الخروج هذا هو الذي تقتضيه المصلحة وتقتضيه النصوص. الواجب على طلبة العلم أن يعلموا هذا الأصل العظيم، هو أصل من أصول السنة، عدم الخروج على ولاة الأمور في المعاصي، وأن الخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع، هذا أصل ومعتقد لأهل السنة والجماعة. عدم الخروج على ولاة الأمور في الجو في الظلم في المعاصي لا يجوز الخروج، والخروج على ولاة الأمور في المعاصي من شعار أهل البدع، من شعار الرافضة والخوارج والمعتزلة. الرافضة والخوارج والمعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور، وهم في هذا منحرفون عن معتقد أهل السنة والجماعة ومخالفون لأصولهم. ولهذا قرر العلماء في عقائد في كتب العقائد كالطحاوي وغيره كما سيأتي يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا، ولا نرى الخروج على أئمتنا يعني بالمعاصي، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. فأهل السنة في معتقد في كتب أهل السنة كتب العقائد كلها فيها تقرير لهذا الأصل، وهو عدم الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي وبالظلم والجور، والخروج على ولاة الأمور من شعار أهل البدع من معتقد الخوارج والمعتزلة والرافضة. وأهل السنة تميزوا عن أهل البدع بهذا الأصل، كما أن العلماء يقررون في كتب العقائد المسح على الكفين، ونرى المسح على الكفين مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الكفين. الرافضة لا يرون المسح على الكفين، بل يقولون من كان عليه كفان وجب عليه أن يخلع الكفين ويمسح ظهور القدمين، لا يغسل الرجلين ولا يمسح على الكفين بل يمسح ظهور القدمين. فلهذا قرر العلماء في كتب العقائد قالوا: ونرى المسح على الكفين مخالفة للرافضة الذين لا يرون المسح على الكفين. كذلك قالوا: ولا نرى الخروج على أئمتنا، قرروا عدم الخروج على ولاة الأمور مخالفة أخذا بهذه النصوص وأخذا بما يترتب على الخروج من المفاسد العظيمة وبما يترتب على الصبر على الولاة من المصالح العظيمة، ولأن الخروج من شعار أهل البدع الخوارج والمعتزلة والرافضة. فينبغي لطالب العلم أن يكون على بصيرة في هذا الأمر، لأن كثيرا من الشباب ليس عنده بصيرة، وقد حصل استشكالات لكثير من الشباب في كثير من المقامات، وبينت لهم واعتقد أهل السنة والجماعة في هذا. بعضهم لا يزال عنده استشكالات وعنده عدم قبول لهذا الأمر. الواجب على طالب العلم أن يتبصر وأن يقرأ في كتب أهل العقائد وأن يتأمل النصوص حتى يتبين له هذا الأصل العظيم الذي قرره أهل السنة وخالف فيه أهل البدع. وبها هذا القدر نكتفي، ويكون بقية الوقت الأخر. وفق الله جميعا لطاعته.
الحمد لله رب العالمين. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الزنادقة طائفة من الطوائف أم وصف يطلق على كل من خالف في الأسماء والصفات وما معناه وجزاك الله خيرا؟
الزنادقة وصف، الزنادقة وصف متأخر، وصف وصفه به متأخر. الزنديق معناها المنافق، فالمنافق كما ذكر قرها الشيخ الإسلام ابن تيمية، المنافق هو الذي يبطل، هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، يسمى منافق في العصور الأولى، وفي العصور المتأخرة يسمى زنديق. فالزنديق هو المنافق الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، ويطلق أيضا الزنديق على الجاحد الذي أنكر وجود الله، هو زنديق، هو زنديق ملحد. فالمقصود أن الزنديق هو الملحد وهو الكافر الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، ويطلق أيضا على الجاحد الذي أنكر الرب سبحانه وتعالى.
وهذا يقول: هل يجوز التسمي بعبد المعبود؟
لا يجوز التعبيد إلا لاسم من أسماء الله قد ثبت في نصوص الكتاب والسنة. أما المعبود هذا، الله تعالى هو المعبود من باب الخبر، يذكر بأنه معبود، لكن ما لا أعلم أن من أسماء الله المعبود حتى يعبد له، وإنما هذا خبر يخبر عن الله. وباب الخبر عند أهل العلم أوسع من باب الوحي، فالله تعالى يخبر عنه بأنه موجود وبأنه شيء، لكن ما يقال من أسمائه الموجود. كذلك بأنه صانع العالم، ما يقال عبد الصانع ولا عبد الموجود ولا عبد الشيء، فكذلك لا يقال عبد المعبود، وإنما يسمى يعبد باسم من أسماء الله التي ثبتت في الكتاب والسنة. أفضلها التعبيد عبد الله وعبد الرحمن، هذه أفضل، ثم العبد بسائر الأسماء التي يعتبر: عبد الملك، عبد الحميد، عبد المجيد، عبد القدير، عبد السميع، عبد الرحيم، عبد القيوم، إلى الأسماء والصفات الواردة. أما المعبود فلا يظهر لي أنه من أسماء الله، وإنما يخبر عن الله بأنه معبود، لأنه المعبود بحق، وإلا هناك غيره عبد بالباطل، فالله تعالى هو المعبود بحق. فأيضا مما أيضا يبعد هذا النفع عبد المعبود، فالله تعالى معبود وغيره معبود، النار معبودة عبدت من دون الله، والشمس عبدت من دون الله، لكن بالباطل، والآدمي عبد وملائكة عبدوا، فالله هو المعبود بحق وغيره معبود بالباطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. نعم.
وهذا يقول: هل يجوز وضع قدم في مقابلة المصاحف؟ وهل يجوز استدبار المصاحف؟
إذا لم يقصد الامتحان، إذا قصد الامتحان فلا يجوز رجليه باب الامتحان، لكن إذا كان بعيد واحتاج إلى هذا أو كان ناسيا فالأولى أن لا يمد، إذا كان قريب أولى أن لا يمد رجله أمام المصحف، لكن إذا قصد الامتحان فهذا هو المحلول. أما إذا لم يقصد الامتحان فالأمر في هذا واسع، لكن خصوصا إذا كان بعيد عن المصاحف. نعم.
وهذا يقول: هل ثبت أن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كان يقول بأن القرآن منزل غير مخلوق، أم كان يقول بأن القرآن منزل فقط؟ ومن رد على الواقفة حيث تكلمت مع أحدهم فكان يقول إن الإمام أحمد لم يقل بأن القرآن غير مخلوق، ولكن أصحابه قالوا بهذا لمحاجة أهل الاعتزال، فالنصوص كلها تثبت التنزيل ولا تثبت أنه غير مخلوق ولا غيره.
هذا لازم، إذا أثبت النصوص أنه منزل فهو غير مخلوق، فهذا العلماء يضطرون إلى هذا للرد على من قال إنه مخلوق، هو منزل غير مخلوق، هذا قاله العلماء والأئمة، قالوا كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذا قره العلماء وقره شيخ الإسلام ابن تيمية ابن قدامة في اللمعة وفي غيره. والمعنى واضح من هذا، إذا كان منزل فهو غير مخلوق، هو لازم يلزم يكونه منزل أن يكون غير مخلوق، فالأمر في هذا واسع، لا ينبغي الاستشكال في مثل هذا.
فضيلة الشيخ، هل يجوز اقتناء تفسير الزمخشري وقراءته؟
إذا كان طالب علم عنده بصيرة ولا يخشى من تأثيره عليه فلا بأس، يستفيد طالب العلم، لأن يعني فيه في بلاغة من أسلوبه وبلاغته من المعاني التي يقدرها. أما إذا كان مبتدئ فلا ينبغي أن يقتنع، المبتدئ ما ينبغي أن يقتنع، فليقرأ كتب التفسير
ميسرة سهلة، تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تفسير الحافظ بن كثير، تفاسير السلفي. أما أن يقتلي الزمخشري وكلام مثله كشاف، وكشاف للرازي أيضا فيه طواف، فيه بيان لشبه عن الباطل وتقرير لها. في حتى انه قرر وجوب تعلم السحر، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء للتفسير، فيه كل شيء للتفسير. وقرر نقل ابن حافظ بن كثير عن الرازي انه اوجب تعلم السحر، وقال استدل بقوله: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والعلم لداخله شريف، والسحر علم من العلم فيجب تعلمه. هكذا قرر الرازي في كتابه، كتاب الكشاف للرازي، كتاب مفاتيح الغيب، وكذلك الكشاف للزمخشري، كلاهما كتابان لا ينبغي للمبتدئ ان يقتريهما، ان يقتريهما. لكن طالب العلم عند المبصيره لا باس.
وهذا يقول: من المعلوم ان عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، فما معنى الخلود في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها؟
معنى الخلود عند اهل السنه جماعة: ومن يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، المكس الطويل، المكس الطويل. فالخلود خلودان: خلود مؤبد لا نهايه له، وهذا خلود الكفره. والثاني خلود مؤمد له امد ونهايه، وهذا خلود العصاة، عصاة الموحدين. نعم. وقد يطول مكث بعض العصاة لشدة عظم جريمته كالقاتل وغيره، قد يطول، لكنه له نهاية ما دام مات على التوحيد والإيمان فلا يخلد منه. نعم.
وهذا يقول: هل يكون الخروج بغير السيف والقتال في منهج أهل السنة والجماعة؟
الخروج، نعم، الخروج يكون بالسيف، وكذلك يكون ايضا باجتماع في مكان معين ضد ولي الامر، وكذلك تأنيب الناس، تنفيرهم منه وتحذيرهم وحثهم على الخروج عليه. هذا نعم، اذا حث الناس على الخروج عليه وخرجوا عليه او كذا، او قال انه ينبغي لنا ان نفعل كذا، او ينبغي لنا ان نتجمع في كذا او نفعل كذا، هذا من الخروج، هذا نوع من الخروج. الخروج يكون اذا حثهم على الخروج وامرهم بالخروج، أو حسنه لهم، أو أمره به، أو أمرهم بالاجتماع للخروج، أو ما أشبه ذلك، فهذا هو الخروج. وكذلك إذا تجمعوا في مكان، خرجوا يطالبون أو ما أشبه ذلك، فهذا من الخروج.
وهذا يقول: يرى البعض أن قول المعتزلة في الخروج على الأئمة الفساق فيه شيء من القوة والشدة الصارمة معهم، وقول أهل السنة فيه ضعف وخبر والركون إلى الدنيا والإقرار لهم على معاصيهم وفسقهم. يقول: يرى البعض أن قول المعتزلة في الخروج على الأئمة الفساق فيه شيء من القوة والشدة الصارمة معهم، وقول أهل السنة فيه ضعف وخبر والركون إلى الدنيا والإقرار لهم على معاصيهم وفسقهم.
هذا السائل يميل المعتزلة، كأنه يميل، هذا ميل المعتزلة هو ركون إليه. أهل السنة ليس في كلامه ليس في ضعف ولا خوار ولا جبن، أدلة السنة واضحة كثيرة كالشمس كما سمعت الآن. حديث عوف بن مالك الأشعري في صحيح مسلم من أصح الكتب على كتاب الله، قال: لا، ما أقمت الصلاة، كيف يكون هذا ضعف؟ كيف أين الضعف؟ الضعف في فهمه، في فهم هذا السائل، هو الضعف في فهمه، إنما أسلم من قبل نفسه. أدلة السنة واضحة قوية، وأهل السنة جمعوا بين النصوص جمعا معقولا، وعملوا بالنصوص من الجانبين، وعملوا بهذا وبهذا، وعملوا بالقواعد العامة التي قررت النصوص، وجمع المصالح والمفاسد، ولو أن جمع المفاسد مقدم على جمع المصالح، من يقول لا، السنة في أدلة فيها ضعف وفيها خوار وفيها مهانة، وأن السنة والمعتزلة فيها قوة، فيها قوة لكن على غير بصيرة، قوة بالباطل. نعم.
وهذا يقول بعضهم أن تقرير البنوك الربوية وبناءها من الكفر البواح، نرجو البيان وجزاكم الله خير.
لا، ليس من الكفر البواح، الكفر البواح الاستحلال، من استحل المعاصي، من استحل الأمور التي أجمع العلماء دلت النصوص الكثيرة على أنها على تحريمها، يعني النصوص الأمور التي معلومة الدين بالضرورة تحريمها أو وجوبها، هذا اللي يستحلها ويصرح بأنه استحلها هذا كفر البواحي. أما فعل المعاصي ليس من كفر البواحي، ليس من كفر البواحي. بس القول بأن فعل المعاصي من كفر البواحي هذا مذهب الخوارج والمعتزلة، هذا مذهب الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة فلا يرون فعل المعاصي من كفر البواحي، إنما الكفر البواحي الشيء الصريح الذي لا شبهة فيه. وين أين البواحي؟ إنسان زنى تقول كفر كفر بواحي، إنسان تعامل بالربا تقول هذا كفر بواح، فين كفر بواح؟ لكن راح إنسان أعلم وقال أن الزنا حلال والنصوص وبينت له النصوص فقال لا حلال، هذا كفر بواح. أو إنسان حب الله أو استهزأ بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أمام الناس، هذا كفر بواح. أو إنسان فعل المعاصي كفر بواح، على رغبتك وشهوتك تفسر كفر بواح، ما يصلح هذا. نعم.
وهذا يقول متى يجوز إنكار المنكر على الإمام إنكارا علنيا؟
لا يجوز الإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليه. مثل العلماء على هذا لأنه إذا ترتب على إنكار المنكر منكر أعظم فلا ينكر، إذا ترتب فالإنكار على ولاة الأمور بالخروج عليه هذا من المنكر الذي يترتب عليه، هذا من الشيء الذي يترتب عليه منكر أعظم. ولهذا قرر العلماء ابن القيم وغيره بأنه لا ينكر على ولي الأمر بالخروج عليه، والنصيحة إنما تكون سرا. وقد ثبت في صحيح البخاري عن بعض الصحابة أنه قيل له لما في عثمان رضي الله عنه في مسألة لما ولى بعض الولاة قال لو كلمته، فقال أترون أني لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون أو وأنتم ترون، إني لو أكلمه سرا فيما بيني وبينه حتى لا أتحشر، أو كما قال رضي الله عنه. النصيحة تكون لولاة الأمور تكون سرا فيما بينهم وبينه، تكون عن طريق أهل البصيرة وأهل العلم، العلماء وأهل البصيرة هم الذين يتولون هذا، ليس لا يتولى هذا إنسان ليس عنده بصيرة أو إنسان حدث السن لم يتبصر ولا يتفقه في المكور، وإنما عنده اندفاع وعدم بصيرة ولم يتعمق في النصوص، يخفى عليه كثير من النصوص ولا يعرفها، ثم يندفع اندفاع على غير البصيرة.
وهذا يقول كيف الرد على من يقول ليس على من نشأ في وسط كافر ولم يسمع قط بالإسلام ولم يرى مسلما ولم يسمع شيئا من الدين إلا الدين الذي رباه عليه أبواه؟ كيف الرد على من يقول ليس على من نشأ في وسط كافر ولم يسمع قط بالإسلام ولم يرى مسلما ولم يسمع شيئا من الدين إلا الدين الذي رباه عليه أبواه ليس عليهم ذنب لأنهم جهلوا ولم تقم عليهم الحجة؟
هذا إذا وجد هذا فهذا ظاهر الأصول يكون من أهل الفترة، من أهل الفترة، من أهل الفترة. فإذا مات على ذلك يعامل معاملة المشركين في الدنيا، لا يغفل ولا يصلى عليه ولا يسلم على المسلمين في مقابرهم، وأمره في الآخرة إلى الله. بل سلف العلماء في أهل الفترات الذي لا يسلقه الدعوة ولم يعملوا شيئا، قرر شيخ الإسلام وابن القيم في آخر كتاب فرق الهجرتين أقوال، لكن اختاروا أنهم يمتحنون يوم القيامة، وجاءت في هذا أدلة وأحاديث كثيرة لا يخلو واحد منها من ضعف، من أحد الأسد بن السريع عن أوثب الشيخ الكبير والهرم والفاني ومن لا تضره الدعوة ويوقفون بين يدي الله، وأنه يخرج لهم عنق من النار فيقال ردوها امتحنوا يوم القيامة، فمن وردها صارت عليه بردا وسلاما، ومن لم يردها فقد عصى. جاءت حديث كثيرة لكن لا تخلو من ضعف، لكن في مجموعة يسد بعضها بعضا، ولهذا قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنهم امتحنون أخذا من هذه النصوص. والأصل في هذا قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في رسالة هنا في عنوانها أهل الفترة، أهل الفترة موجودة في كلية أصول الدين رسالة ماجستير، كنت أشرفت عليها منذ سنوات مضت، عنوانها أهل الفترة. نعم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ فقد حصل من بعض الطلاب في مستوانا الدراسي أن أنكروا تلبس الجن بالإنسان وإلحاقهم الضرر به كما اعتقدوا أن علم النفس أفضل في علاج الأمراض النفسية من القرآن الكريم، فهل هم على صواب أم لا؟ وكيف يكون الرد عليهم؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
ليسوا على صواب، بل هم على باطل، وهذه سلسلة معروفة سبقوا إليها. وقبل سنوات أشيعت هذه المسألة، وبعض الناس سمعوا بعض الناس يقرر في التلفاز أن الجن لا يتلبسون بالإنس، قالوا نحن نثبت الجن، لكن ما في دليل على تلبسهم بالجن. أو أول عام من أنكر الجن، من أنكر الجن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن وما حد اتفق عليه، لكن تلبسهم بالإنس بعض الناس بعض المتأخرين أنكر هذا، وهي مسألة سبقوا عليها، سبقهم عليها المعتزلة، قرر المعتزلة وغيرهم، وقالوا لا يمكن أن يتلبس الجن بالإنس، لأن الجن جسم والإنس جسم، فلا يمكن أن يدخل جسم في جسم. هكذا قرروا هذا، وهذا باطل بالعقل والسمع. والصواب الذي دلت عليه النصوص كما سمعتم، ودل عليه العقل ودل عليه الواقع والحس المشاهد، أنه يمكن تلبس الجن بالجن بالإنس، وهذا واقع مشاهد محسوس لا ينكره إلا مكافئ.